الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيامه. بقي عندنا البحث الأخير في المس، وهو عبارة عن أنه ما هو الموقف، ما هو موقف علماء الأصول عند الشك في النفس. بينا سابقا أنه لا إشكال في وقوع النفس في القرآن الكريم، وليس بالضرورة أن يكون الناسخ عليه السلام، وليس بالضرورة أن يكون الناسخ للقرآن هو القرآن نفسه، يعني الآية القرآنية، بل يمكن أن يكون الناسخ هو القرآن، ويمكن أن يكون الناسخ هو الرواية، ويمكن أن يكون الناسخ هو الإجماع، فيما إذا كانت دلالة هذه الأمور الثلاثة قطعية. كل هذا لا خلاف فيه، أعني لا خلاف في أصل نظرية النفس، كما لا خلاف في وقوع النفس في القرآن الكريم، كما لا خلاف في أنه ليس بالضرورة أن يكون الناسخ للقرآن الكريم آية أو رواية أو إجماع، كل هذا لا خلاف فيه. وإنما الكلام، كل الكلام في تشخيص موارد النسخ في القرآن الكريم، يعني أزمتنا أزمة تطبيق وأزمة تشخيص وأزمة مصداقية، ليست أزمة نظرية عليكم السلام ورحمة. فلو شككنا في مورد أنه من المنسوخ أو لا، ما هي الحالة، ما هي الموقف، ما هو الموقف المتبع، الشيخ بيّن قال الحالات ثلاثة. تارة يقوم عندنا دليل قطعي على النسخ، في هذه الحالة شنو بعد؟ في هذه الحالة نتبع عندئذ الدليل الناسخ ونترك الدليل المنسوخ في مقام العمل والفتوى. فهذا له ثمرة عملية وعلمية. طبعا الثمرة العملية قلت يصير الموقف العملي لابد أن يبتني على أساس الدليل الناسخ ويهجر عندئذ الدليل المنسوخ، هذه فائدة عملية. لكن الشيخ يقول هذا الموارد التكتولوجية، هذه الفائدة العملية، يعني أن يقوم عندنا دليل قطعي على الناس، هذه الفائدة ليست كثيرة الجدوى. ليش؟ هاي الثمرة ليست كثيرة الجدوى، وذلك لسببين. السبب الأول، ترى موارد قيام دليل قطعي على تشخيص الموارد النسخ في القرآن الكريم ما عندها الكثار، يعني قليلة، قلة الموارد التي قام فيها الدليل القطعي على النسخ، هذا أولا. ثانيا، حتى في الموارد التي قام فيها الدليل القطعي على النسخ، عادة قبل قيام الدليل القطعي على النسخ هو الحكم يكون واضح، واضح. فقيام الدليل القطعي على النسخ تقريبا، يعني قيام الدليل عندي أنا الفقيه القطعي على النسخ ما يضيف في شيء، هي القضية واضحة قبل قيام الدليل القطعي عندي على النسخ. فلهذين السببين نقول هذا المورد الأول قيام الدليل القطعي على النسخ، وإن كان له ثمرة عملية، بس هذه الثمرة العملية نادرة، نادرة. ليش؟ لسببين. السبب الأول، إما لأن الموارد التي قام فيها الدليل القطعي على النسخ قليلة جدا، أو حتى في هذه الموارد فإن الحكم يكون واضحا قبل قيام الدليل القطعي، هذا المورد الأول. المورد الثاني، أن يقوم عندي دليل قطعي على عدم النسخ. هنا بعد شنو الحالة المتبعة؟ النفي على أساس الدليل المنسوخ لا على أساس الدليل الناسخ، وكان الحالتان واضحتان ولا خلاف فيهما. الخلاف وين؟ لو شككنا في مورد أنه نسخ أو لا، مثلت بالأمس كما في آية المتعة، تشريع الزواج المنقطع في بدء البعثة الإسلامية أكيدا كان جائزا وحلالا. نشك في أنه نسخ أو لا، هل عندنا أصل بعدم النسخ أم الأصل لا أصالة النسخ أو لا أصل في البيت؟ الحالات المتصورة ثلاثة. شنو ماذا نقول بأصالة؟ وإذن هو وين دائما الأصل؟ وين الأساس الإخواني؟ الأصل وين؟ في حالات الشك. ولذلك أنا أوصلت المورد إلى الشك حتى شنو يكون للأصل شنو مجال ومناخ. إذا مناخ الأصل دائما عند الشك، كما لم تفترض شك لا يمكن أنه شنو تأسس الأصل. فإذا عند الشك في النسخ ما هو الأصل المتبع؟ أصالة عدم النسخ أو أصالة النسخ أو لا أصوة البيت أو لا أصوة البيت. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الشيخ المصنف يقول عندنا أصل وهو هذا أصل متبع في موارد الشيخ. وما هو هذا الأصل؟ أصالة عدم النسخ. فلو شككنا في مورد أنه نسخ أو لا أصالة عدم النسخ شيء قل لي أصالة عدم النسخ يقول لي ما منسوخ اللي ما منسوخ أصالت عليه زين. هذا الأصل إذن الشيخ يدعي هذا الأصل. ما هو المدرك لهذا الأصل أصالت عدم النسخ؟ ما هو المدرك له؟ هو يذكر مدركين، أحد المدركين يرتضيه والمدرك الثاني ناقشه، وإحنا نضيف مدرك ثالث. فإذن المدارك اللي يريد نذكرها جد ثلاثة. لمن هذه المدارك؟ لقانون أصالت عدم النسخ، مدرك ذكره وارتضاه، ومدرك ذكره ولم يرتضه، ومدرك لم يكفره. جيد جدا. أما المدرك الأول الذي ذكره ولم يرتضه الاستصحاب، الاستصحاب يقول المدرك لقانون أصالة عدم النسخ هو الاستصحاب. بتقريب شلون نقرر الاستصحاب؟ بتقريب ها، إحنا في بدء البعثة الإسلامية أكيدا كان حكم الزواج المنقطع شنو كان حكمه؟ ها كان جائزا الجواز. الآن نشك، الآن نشك هل أن ذلك الجواز نسخ أو لا؟ فنستصحب شنو؟ نستصحب شنو؟ لا لا نستصحب يعني الحكم بالجواز. فإذا مدرك أصالة عدم النسخ شنو؟ هو الاستصحاب، استصحاب الحكم الذي كان ثابتا عند الشك في ارتفاعه أو لا، نستصحب ذلك. التفتوا لي زين، والله في زمن الحضور، حضور الأئمة في زمن أو بدء البعثة الإسلامية مثلا للنبي كان صلاة الجمعة واجبة. في الفترة المتأخرة للنبي أشك في أنه نسخ هذا الحكم لو لا؟ نقول الوجوب كان ثابتا في صدر البعثة، وجوب صلاة الجمعة في زمن ما بعد الرسول، في زمن ما بعد النبي، في زمن ما بعد النبي، في زمن أمير المؤمنين مثلا، في زمن أو ليش في زمن أمير، في زمن الإمام الهادي. الإمام الهادي يقدر أن ينسخ لو ما يقدر؟ سؤال، يقدر ينسخ كما سنبين اليوم في بحث السنة. الإمام الهادي يقدر أن ينسخ، لكن شريطة أن يصلني نسخ الإمام الهادي بدليل قطعي. فأقول السنة في زمان الإمام الهادي والله كانت صلاة الجمعة واجبة في زمن البعثة. الآن أشك أنه نسخ هذا الوجوب لو لا شنو؟ استصحب ذلك الوجوب الثابت أيام البعثة إلى ما بعد، إلى ما بعد زمان البعثة. هذا استصحاب، هذا الاستصحاب قد يجعل مدركا للقول بأصالة عدم النسخ. واضح هذا؟ شيخنا المظفر شنو يقول له؟ تقييمي على أن الاستصحاب مدرك لأصالة عدم النسخ لا يمكن. ليش لا يمكن؟ ليش لا يمكن؟ ها، يقول لأننا نرى، استفهم، لأننا نرى بعض العلماء ممن لا يرى حجية الاستصحاب، إما مطلقا لا يرى حجية الاستصحاب أو لا يرى حجية الاستصحاب في بعض الموارد كما الخوئي، كما الخوئي. الخوئي يقول بعدم حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية. هذا مبنى الخوئي. بعد سيد الخوئي شنو عنده مبنى؟ الاستصحاب ليس بحجة في الشبهات الحكمية الكلية. ولي خوفك هذا المصطلح، لي خوفك أستبين لك يا الاستصحاب ليس بحجة في الشبهات الحكمية الكلية. يقول حتى لمثل الخوئي المنكر لحجية الاستصحاب لا أقل في الشبهات الحكمية الكلية، هو يقول بقانون أصالة عدم النسخ. فيظهر على أن مدرك أصالة عدم النسخ ليس هو دليله، ليس هو الاستصحاب، لأنه لو انتفى الدليل لابد أن ينتفي المدلول، مع أنه عند الخوئي الدليل مو تام. الاستصحاب ليس بحجة في الشبهات الحكمية الكلية، ومع ذلك هو يقول بمن؟ بأصالة عدم النسخ. زين، شنو شلون سيد الخوئي لا يقول بأصالة، يقول بعدم حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية؟ واضح؟ أنا أضرب لك مثال. هو لماذا لا يقول؟ يقول في كل استصحاب احنا او التفتوا زين، استصحاب في الشبهات الحكميه شنو الكليه؟ انا اضرب مثال، والله صلاه الجمعه في زمن الحضور شنو؟ واجبه. الان في زمن الغيبه شنو؟ أشوف أنه هل تجب صلاة الجمعة أو لا. هنا وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة أو لا، هذا نسميه حكم جزئي لو كلي. أريد هاي المصطلحات تقول شنو؟ ما أريد تدرخها، تدرخها شبر إلى الأمام، شبر إلى الأمام. أريد المطلب هذا يصير عندك شلون اسمك. هذا الآن وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، هذا حكم كلي لو جزئي. كل أما لا أقول وجوب صلاة الجمعة على شيء، هذا شو نسميه؟ أما وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة هذا شو نسميه؟ حكم كلي. يقول لا يمكن جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية. إذن شنو الشبهات الحكمية الكلية؟ والله كانت صلاة الجمعة واجبة كحكم كلي، واجبة في زمان الحضور. الآن لو شككنا في وجوبها في زمن الغيبة نقدر نجري استصحاب، لو ما نقدر خو يقول. يقول لا يمكن جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية. أما بالشبهة الحكمية الجزئية، أنا كان علي وجوب، الآن أشك أن هذا الوجوب لا زال باقي لو لا، يجري استصحاب لو ما يجري؟ يجري. إذن هو لا يقول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية. ليه السيد الخوي ما تقول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية؟ بس واضح مثال الشبهات الحكمية الكلية، صلاة الجمعة زمان الحضور كانت واجبة، الآن أشك أنه واجبة أو لا. يقول ما تقدر تستصحب ذلك الوجوب. ليش؟ يقول لأنه في كل استصحاب في شبهة الحكمية الكلية راح يتعارض عندنا استصحاب. مش راح يتعارض عندنا؟ راح يتعارض استصحابين، واحد هيجي واحد هيجي، واحد هيجي واحد هيجي، فيتعارض الاستصحابان فيتفاقمان. يا استصحابان انت شو تقول؟ شو يسميه؟ يقول يتعارض استصحاب المجعول باستصحاب عدم الجعل الزائد. هذا يصير عندنا تعارض بين استصحاب الحكم المجعول مع من اللي عارضه شنو؟ استصحاب عدم الجعل الزائد. بس تكتولي فيه احنا اردبي لك استصحاب المجعول، الحكم المجعول. شنو استصحاب الحكم المجعول؟ احنا في زمن الحضور شنو كانت عندنا؟ في زمن الحضور في زمن الحضور كان عندنا صلاة الجمعة شنو؟ واجبة بوجوب ساعدني جعلي لو مجعولي. في زمن الحضور الناس كانت تصلي صلاة الجمعة لو ما تصلي فمجعول، العالم كانت تصلي، هو الإمام علي كان يصلي، النبي كان يصلي، فكانت صلاة الجمعة في زمن حضور الأئمة واجبة بوجوب مو جعلي، لا هي جعلي واجبة لكن بوجوب مجعول ناس تصلي. الآن احنا نشك في زمن الغيبة هل ذلك الوجوب المجعولي لا زال باقيا بعده أو لا؟ شي يقول لي استصحاب المجعول، يقول لي يستصحبه. إذن بهذا اللحاظ إذا لاحظت الحكم المجعولي لك أن تجري استصحاب الحكم المجعولي، وبالتالي نفتي بمن نفتي؟ بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة. هذا إذا نظرنا إلى استصحاب الحكم المجعولي. أما إذا نظرنا إلى استصحاب الجعل الزائد، عدم الجعل الزائد، نقول ما ندري بس أنت بتقول الله قبل عالم التشريع لما أراد أن يشرع وجوب صلاة الجمعة نشوف أنه هل شرعها لقطعة واحدة أم لقطعتين. والله إحنا عندنا يقين أن الله جعل صلاة الجمعة في القطعة الأولى اللي هي القطعة الأولى، ونشك في أن الله جعل صلاة الجمعة في زمن الغيبة لو لا. مقتضى استصحاب عدم الجعل الزائد شي قلي؟ مقتضى استصحاب عدم الجعل الزائد شي قلي؟ يقول لي الله ما جعل ذلك الجعل الزائد، قدر متيقن عندك جعله وين؟ في مساحة الحضور. أما تشك في أنه جعله بجعل زائد في زمان الغيبة، أصالة عدم الجعل الزائد شو يقول لي؟ أصالة عدم الجعل الزائد يقول لي الله لم يجعل وجوب لصلاة الجمعة وين؟ في زمن الغيبة. إذا بمقتضى أصالة عدم الجعل الزائد يقول لي أكو وجوب في زمن الغيبة لو ماكو؟ ماكو. وبمقتضى استصحاب الحكم المجعول شيء أفوجه، فيتعارض استصحاب المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد. سيد الخوي قال هذا الكلام، قال إذا إحنا في كل شبهة حكمية لماذا لا يمكن جريان الاستصحاب؟ وضحت لك ترى مبنى كبير جدا، هذا مبنى كبير، حاولت في دقيقتين أريد أفهم. السيد الخوي يقول بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية، لماذا؟ قال لأنه في كل شبهة حكمية يوجد استصحابان متعارضان ومتعاكسان، استصحاب المجعول الذي بمقتضاه نفتي بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، واستصحاب عدم الجعل الزائد الذي بمقتضاه نفتي بعدم وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة. فيتعارض استصحاب المجعول مع فعله استصحاب عدم الجعل الزائد، وهذا استصحاب المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد. انت الخوئي، كلام الخوئي هذا تام لو مو تام بعد هذا الخوئي يقول استصحاب المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد تواجهه في كل شبهة حكمية ساعد كلية. الآن توضح بأي مثال، أي مثال، شوف شوف شبهة حكمية كلية تجد هذين الاستصحابين المتعارضين. واضح هذا؟ إذا السيد الخوئي لا يرى حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية. الشيخ المظفر يقول مع بعض مع أن بعض الأعلام لا يرى حجية الاستصحاب إما مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني يقول الاستصحاب ليس بحجة لا بالشبهة الحكمية ولا بالشبهة الموضوعية. الحكمية هم سواء كانت كلية أو جزئية، هذا نقول منكر لحجية الاستصحاب بالمرة. نقول نرى بعض الأعلام الذي ينكر حجية الاستصحاب إما مطلقا أو في الجملة، كما الخوئي الذي ينكره وين ينكر حجية الاستصحاب في شبهات الحكمية الكلية. حتى هؤلاء القائلين والمنكرين لحجية الاستصحاب هم يقولون بأصالة عدم النسخ، فيبدو على أن مدرك أصالة عدم النسخ لم يكن هو شنو قانون الاستصحاب، وإلا لو كان دليل أصالة عدم النسخ هو الاستصحاب فلماذا بعد إبطال بعد بطلان الدليل عند بعض الأعلام نرى أن المدلول لا زال باقيا بعده؟ فيبدو وينكشف لنا أنه هذا الدليل مو لذلك المدلول. واضح هذا؟ إذا لا يمكن أن يكون المستند لأصالة عدم النسخ شنو؟ والاستصحاب. جيد، إذا شيخنا شنو المستند؟ المدرك الثاني. المدرك الثاني يقول شنو؟ هو الإجماع. شنو الإجماع؟ أجمع العلماء على أنه لا نقول بالنسخ إلا في مورد قيام القاض. أما إذا شككنا، أجمع العلماء على أنه لا نقول بالنسخ، فمستند أصالة عدم النسخ شنو؟ إجماع العلماء. وهذا الشيخ ارتضى، هذا الشيخ شنو ارتضى، واضح هذا الشيخ ارتضى. لكن احنا نناقش، احنا نناقش، نناقش بالمناقشة اللي هو تعلمناها منه، نناقش بالمناقشة شنو هذا اللي نام تلك كلام الشيخ. هذا بعد مني تبرع لان نام تلك كلام الشيخ، خلاص لان نام تلك كلام الشيخ. شوية ابدا اتبرع لك بالشيء. نقول انت شيخنا قلت انه مدرك أصالة عدم النسخ شنو هو الإجماع. أنا هم أقول لك بعض الأعلام ممن لا يرى حجية الإجماع ساعدني هو تعلمناها منه توه قبل دقيقة تعلمنا منه. قال بعض من لا يرى بحجية الاستصحاب يقول بمن بأصالة عدم النسخ. خب هي نفسها الكليشة والقصيدة نجيبها. نقول بعض من لا يرى بحجية الإجماع يقول بأصالة عدم النسخ. إيش معنى هنا أنكرت الاستصحاب هنا شنو؟ ارتضيت الإجماع. والحال أن الإشكال المسجل على الاستصحاب هو نفس الإشكال الذي يمكن أن يسجل على الإجماع. ثم هذا الإجماع، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني ثم هذا الإجماع يحتمل أن يكون محتمل المدركية، يعني العلماء أجمعوا بسبب الاستصحاب، وكل إجماع حتى الذي يقول بحجية الإجماع لا يرى حجية الإجماع المدركي أو محتمل المدركية. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الثالث أخي الكريم، قانون أصالة عدم النسخ أوضح بكثير من الإجماع، ولا يمكن للدليل أن ينتج نتيجة أوضح منه. يعني ما يصير عندنا مدلول أوضح من الدليل، دائما الدليل لابد أن ينتج نتيجة إما مساوية للمدلول للدليل أو أقل. أما أصالة عدم النسخ هل قد واضحة؟ ما يقدر أن يكون الإجماع هو مستند أصالة عدم النسخ. هاي ثلاث إشكالات، فهمت الإشكالات الثلاثة التي سجلت على الإجماع؟ شنو الإشكال الأول؟ الإشكال الأول نرى بعض من ينكر حجية الإجماع يقول بمن؟ بأصالة عدم النسخ. فلو كان هو الدليل، إيش معنى هذا ما يقول بهذا الدليل؟ هذا الدليل عنده باطل، ومع ذلك المدلول لا زال ثابتا، فيظهر أن هذا المدلول مو لهذا الدليل. هذا هو. اثنين، حتى الذي يقول بحجية الإجماع التعبدي لا يقول بحجية الإجماع المدركي أو محتمل المدركية، كما يجينا إن شاء الله في بحث الإجماع. ليش؟ هنا نقول هم نقول هذا الإجماع يحتمل أن يكون محتمل المدركية. ليش؟ لأن الجنب مدرك. وما هو المدرك؟ الجنب مدرك. وما هو المدرك؟ فهذا الإجماع محتمل للمدركية، لذلك وقال ثلاثة أنه لو كان الإجماع هو المدرك لأصالة عدم النسخ، عود ليه صارت أصالة عدم النسخ أوضح بكثير من الإجماع، مع أن المدلول لا بد أن يكون مساويا في مرتبة الوضوح المن للدليل أو أقل، أما أن يكون أزيد يصير أنه الدليل يعطي وضوحا أزيد منين لمدلوله أو أزيد منه، ما يصير هاي الإشكالة. لذلك شنو لابد أن نقول؟ لذلك يقول المدرك لأصالة عدم الناس، قال المدرك الثالث الذي أثنى ذكره شنو نسميه؟ سيرة العقلائية. سيرة العقلائية، سيرة العقلاء كانت قد قامت على أنه في كل مورد شككنا في أنه نسخ. الآن سيرة العقلاء بالقوانين الجزائية، بالقوانين الجزائية سيرة العقلاء، أكو قانون صدرته الدولة، شو صدرته قبل سنة، الآن أشك هذا القانون نسخ أو لا، سيرة العقلاء شدون. فالمدرك إذن الذي ينبغي أن يعول عليه في أصالة عدم النسخ هو السيرة العقلائية، لا الاستصحاب ولا الإجماع كما أفاد الشيخ، بس قال أطبق لك هذا حتى أدخل في بحث السنة. لا الإجماع المدركي هو كل إجماع بجنبه مدرك، كل إجماع لحكم، يعني احنا نستدل على حكم بالإجماع، هذا الإجماع مرة ما بجنبه مدرك، يعني آية أو رواية، فنقول هذا إجماع تعبدي. أما إذا كان الإجماع بجنبه آية أو رواية تدل على الحكم، نقول لعل المجمعين ما تلقوا الحكم من المعصوم يدا بيد، وإنما المجمعين استندوا على هذه الآية، فيكون الإجماع المدركي أو محتمل المدركية ليس بحجة. ليش ليس بحجة؟ لأنه بعد ما يكون كاشف كشفا تعبديا عن قول المعصوم، المدرك واضح، أنا فقيه بعد أشوف المدرك اللي استندوا عليه المجمعين. سيد الصويت كان يقول لو العلماء كلهم أجمعوا، أيوه شنو أجمع؟ شنو أجمع؟ هذا الإجماع مدركي، فهم شافوا الآية، طب أنا ما أشوف الآية، فهم العلماء حجة علي أنا الفقيه؟ مو حجة علي. فهم العلماء حجة على مقلديهم، أما أنا الفقيه مو حجة علي فهمه، وبرجع إلى المدرك أشوف هذا المدرك تام أو ليس بتام. إذا تام فعندئذ يكون المستند للحكم هو الإجماع لو المدرك الآية أو الرواية، وإذا كان المدرك ليس بتام بعد لا قيمة لذلك الإجماع المدرك. نعم هنالك كلام في حجية الإجماع التعبدي، إذن الإجماع المدركي هو ذلك الإجماع الذي يكون بجنبه مستند ومدرك، إما نقول يقينا المجمعين استندوا إلى هذا المدرك، هذا نسميه إجماع مدركي. محتمل المدركية شنو؟ لا نحتمل أن المجمعين شنو؟ نحتمل استندوا إلى هذا المدرك، فهذا أنظار لحجية السيرة العقلائية. قلت سيرة العقلاء قائمة على أنه في كل مورد يصدر قانون أو حكم يشكون أنه نسخ أو لا، العقلاء اليوم بالشارع يبني يقول ما نسخ ما نسخ، لا زال ثابتا، لا زال ساري المفروض، إلا أن يجيهم دليل قطع اليمن على أن هذا القانون اتلف. هاي تسمية سيرة عقلاء،
وهذا هل يدعى من نتيجة؟
لا سيرة عقلاء يعني يقول لا يجينا على في بحث سيرة أنه شنو يعني مناشئ سيرة شنو
عدم الزائر الذي تم التشريع
لا نقول الله مو شرع، الله شرع وجوب صلاة الجمعة، نشك أنه شرع الله وجوب صلاة الجمعة لقطعة واحدة أو لقطعتين، القطعة الواحدة متيقنة، نشك أنه شرع للقطعة الثانية لو لا، نقول نستصحب عدم الجعل الزائد. ليش؟ لأن هو قبل البعثة الله شرع السبت والزيادة، الله قبل الشريعة مشرع وجوب صلاة الجمعة زمن الحضور؟
لا
قبل الشريعة؟
لا
لما أجت شريعة قلنا نشك، الله شرع لقطعة واحدة أو لقطعتين، فش نقول؟ باستصحاب عدم الجعل الزائد، لأن شنو هذا؟ هذا استصحاب عدم أزل، يعني هو بالأزل لم يشرع شنو؟ لا للحضور ولا للغيبة، لما شرع للحضور نشك في أنه شرع للغيبة أو لا، نقول أصالة عدم الجعل الزائد. لأ. قال وقوع نسخ القرآن وأصالة عدم النسخ، بس طلع لي هاي المباحث اللي أنا ذكرتها. قال هذا هو الأمر الذي يهمنا إثباته من ناحية أصولية، ولا شك في أنه قد أجمع علماء الأمة الإسلامية على أنه لا يصح الحكم بنسخ آية من القرآن إلا بدليل قطعي، سواء كان النسخ بقرآن أيضا أو بسنة أو إجماع. طبعا شريطة أن تكون السنة أو الإجماع بعد شنو قطعي، زين. كما أنه الإجماع ينسخ ذلك حكم القرآن، أو السنة تنسخ ذلك حكم القرآن، حديث الرواية بالشريطة أن يكون قطعي السند يعني متواتر، متواتر يلزم آية من
يوم
مسوخ. لا أحيانا يجي رواية تؤكد ما قال بالضروري تؤكد هذا حكم القرآن أو تبين حكم القرآن، وأحيانا تجي رواية تنسخ حكم القرآن. الرواية على أشكال، كما أنه مما أجمع عليه العلماء أيضا أن في القرآن الكريم ناسخا ومنسوخا، وكل هذا قطعي لا شك فيه. أنا قلت إذن أزمتنا مو أزمة نظرية، النسخ ممكن بل واقع، بل ليس بالضرورة أن يكون الناسخ قرآني، بل يمكن أن يكون قرآن أو سنة أو جمع، كل هذا لا خلاف فيه. ولكن الذي هو موضع البحث والنظر تشخيص، إذن الأزمة أزمة تشخيص وتطبيق موارد الناسخ والمنسوخ في القرآن، وإذا لم يحصل القطع بالنسخ بطل موضع الاستدلال عليه بالأدلة الظنية للإجماع المتقدم. وأما ما ثبت فيه النسخ منه على سبيل الجزم، هاي اللي أنا في حالات يا حالة هذه حالة الأولى، فهو موارد قليلة جدا، قلت إشكالية لا تهمنا كثيرا من ناحية فقهية استدلالية. ليش؟ لأنها قليلة، وبعد لمكان القطع فيها، ثم مع كونها قليلة شنو الحكم يكون شنو واضح قبله زين. وعلى هذا فالقاعدة الأصولية التي ننتفع بها ونستخلصها هنا هي أن الناسخ إن كان قطعيا كما لو كان آية قرآن أو كما لو كان رواية متواترة أخذنا به واتبعنا، وإن كان ظنيا فلا حاجة فلا حجة فيه ولا يصح الأخذ به، لما تقدم من الإجماع على عدم جواز الحكم بالنسخ إلا بدليل قطعي. إذن هنا بيّن مستند الفصالة عدم النسخ والإجماع. ولذا أجمع الفقهاء من جميع طوائف المسلمين سنة وشيعة على أن الأصل عدم النسخ عند الشك في النسخ، وإجماعهم هذا ليس من جهة ذهابهم إلى حجية الاستصحاب. كما ربما يتوهمه بعضهم. ليش؟ بل حتى ما من لا يذهب إلى حجية الاستصحاب إما مطلقا أو في الجملة، في الجملة منه يقول بأصالة عدم النسخ، وما ذلك إلا من جهة هذا الإجماع على اشتراط العلم في ثبوت النسخ. هنا شنو قلنا؟ قلنا ممكن أن نسجل إشكال على الإجماع، نقول هذا الإجماع هم شنو؟ حتى من لا يقول بحجية الإجماع يقول بمن؟ بأصالة عدم النسخ. قلنا لذلك ينبغي أن يكون الحجة شنو؟ المدرسة والسيرة والفلاني. زين أسفل جيد، بس خل أمل هجلة البحث. السنة هذا الباب الثاني من أبواب المقصد الثاني. إذن بحث الكتاب العزيز كما اتضح بحث متواضع للغاية، وانتهى وفرغنا منه ولله الحمد. بحث السنة شرائع، كم نقطة الشيخ راح يتكلم في بحث السنة؟ خمس نقاط. ملف السنة عند الشيخ المظفر جيد خمسة. النقطة الأولى تمهيد، شنو تمهيد؟ ما هو معنى السنة؟ وما هي الأدوار الذي مر بها هذا المصطلح؟ هاي النقطة. النقطة الثانية مدى دلالة فعل المعصوم. النقطة الثالثة مدى دلالة تقرير المعصوم. النقطة الثانية مدى دلالة فعل المعصوم. النقطة الثالثة مدى دلالة تقرير المعصوم. النقطة الرابعة الخبر المتواتر. النقطة الخامسة خبر الواحد، يعني خبر الأحد. والنقطة الخامسة هي النقطة المهمة، والشيخ راح يطيل الحديث إلى حد ما في النقطة الخامسة، وهي البحث المهم كما سنبين. إذن أمامنا في بحث السنة كم نقطة؟ النقطة الأولى شنو التمهيد؟ شنو التمهيد؟ بيان الأدوار الذي مر بها هذا المصطلح. النقطة الثانية مدى دلالة فعل المعصوم. النقطة الثالثة مدى دلالة تقريره. النقطة الرابعة الخبر المتواتر. النقطة الخامسة الخبر الأحاد. زين، أما النقطة الأولى التمهيد، مصطلح السنة التفتوا لذين أيها الأخوة الأعزاء، مصطلح السنة له معاني متعددة. السنة لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي فقهي، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث معنى اصطلاحي كلامي. المعنى الرابع معنى اصطلاحي أصولي سني. المعنى الخامس معنى اصطلاحي أصولي شيعي. فالسنة تمر بهذه المصطلحات. أنا هسه ما بناء يعني أستوفي هذا البحث كله، أريد أمر إلى ما تمس الحاجة به. فنقول السنة، أريد أبين البحث المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي السني والمعنى الاصطلاحي الشيعي، وراح أعرض عن المعنى الفقهي والمعنى الساعدي ها والكلامي، هذا بعد أدعها إلى حديث آخر. زين، أما ما هو المعنى اللغوي للسنة؟ المعنى اللغوي للسنة هم كلمات علماء اللغة إلى حد ما هم متنوعة في معنى السنة، لكن أرد أبين أن السنة قد تطلق في كلمات أعلام اللغة ويراد منها الطريقة المسلوكة، الطريقة المسلوكة سواء كانت في الفعل أو في القول أو في التقرير. فالسنة في كلمات علماء اللغة تطلق ويراد منها السلوك العام لشخص من الأشخاص. لما يقال سنة فلان يعني شنو؟ يعني طريقته العام. طريقته العام يعني شنو؟ يعني هم بفعلة هم بقولة هم بتقريرة. إذن السنة بإصطلاح علماء اللغة الطريقة التي يسلكها الإنسان في فعله وقوله وتقريره، ولذلك نعبر عنها بالبيان المختصر السلوك العام لكل شخص من الأشخاص، هذا بالإصطلاح اللغوي. أما بإصطلاح علماء السنة، إصطلاح علماء الأصول عند السنة، قالوا علماء الأصول عند السنة قالوا السنة تطلق ويراد منها قول النبي أو فعل النبي أو قوله أو تقريره. فعل النبي، إصطلاح السنة الأصوليين، فعل النبي أو قوله أو تقريره. جيد، مقابل شنو؟ مقابل للكتاب عن القرآن. وجه المقابلة شنو؟ إيه يعني قول النبي، قول النبي هو الذي صدر منه مو الذي حكاه عن الله. والنبي هم قال حكى الآيات القرآنية، بس هاي الآيات القرآنية ما كانت هي قوله، وإنما كانت شنو؟ ساعدني، كانت قول الله. فالقرآن وإن حكاه النبي لكن لا يسمى سنة. ليش؟ لأن المقصود من السنة قول النبي، يعني القول الذي يستند إلى النبي، القول الذي نبع من النبي، لا أنه قول يحكيه عن الله عز وجل. ففعله أو قوله أو تقريره. زين، هذا اصطلاح علماء السنة. أما اصطلاح علماء الشيعة الأصوليين، اصطلاح علماء الأصول الشيعة قالوا لا، وسعوا في مفهوم السنة، وسعوا في مفهوم السنة، قالوا السنة مو قول النبي أو فعل أو تقريرة، وإنما شنو ساعدي فعل المعصوم أو قوله أو تقريرة. وكم معصوم إحنا ولله عندنا الحمد، كم واحد عندنا؟ طبعا طبيعي المعصوم شنو؟ الأربعة عشر. وجيب المعصوم حتى الأنبياء، لا، فعل المعصوم من الأربعة عشر أو قوله أو تقريره، لأن إدخال الأنبياء السابقين في المعصوم هذا يراد إلى شنو؟ هم مستند ومدرك، وهو شنو؟ استصحاب عدم النسخ في الشرائع السابقة، هذا اللي يدخل سيد الشهيد، استصحاب عدم النسخ في الشرائع السابقة. يعني عبارة بعض الأعلام أنه شريعة من كان قبلنا هل تعتبر شريعة لنا أو لا؟ هذا بحث عند الأعلام في الأصول. الشيخ ما أدري ذكره أو ما ذكره، ما أظن أنه ذكره. زين، إذن فعل المعصوم أو قوله أو تقريره. سؤال، ليش أنتوا الشيعة وسعتوا في مفهوم السنة؟ وهي السنة كانت شنو؟ السنة شنو كانت؟ فعل المعصوم. ليش قلتوا فعل المعصوم؟ ليش قلتوا فعل وسعتوا؟ قال الشيخ لأن إحنا الشيعة نعتقد أن حجية قول الإمام صلوات الله عليه، نحن الشيعة نعتقد أن حجية قول الإمام ليست موقوفة على أن يكون قول الإمام مستندا إلى قول النبي كما في الصحابي، وليست حجية قول الإمام من باب حجية رأي كمجتهد، بل نحن نعتقد معاشر الشيعة أن حجية قول الإمام حجية ذاتية، لأن الإمام في عقيدتنا هو ذلك الإنسان المخبر عن الحكم الواقع عن الله عز وجل. الإمام حجية قوله حجية ذاتية، يعني حتى وإن لم يرجع لمن؟ إلى النبي. أنا بس أوضح بمثال شنو الفرق بين الإمام علي لما يقول الإمام علي مثلا الصلاة كذا، ولما يقول جابر ابن عبد الله الأنصاري الصلاة كذا، ينطينا في الحكم من أحكام الصلاة. شنو الفرق بين جابر بن عبد الله الأنصاري؟ ثلاث أمثلة عندنا، عندنا جابر بن عبد الله الأنصاري، وعندنا أمير المؤمنين، وعندنا السيد الخوي. ثلاثة دول، ثلاثة ترى ثلاثة دول قد نقول بيمن تبتولي زين ثلاثة، وش نقول أقولهم شنو؟ حجة. بس الحجية اللي يسجلها لعلي غير الحجية اللي يسجلها لجابر بن عبد الله الأنصاري، والحجية اللي يسجلها لجابر غير الحجية اللي يسجلها لمن؟ للخوي. بالكبت لي ما أقول. نقول جابر متى يكون قوله حجة؟ إذا استند إلى قول النبي. أما قول جابر هو بحد ذاته نقول كيف قيمة ما هي؟ شنو جابر قوله؟ قول جابر إنما يكون حجة إذا استند إلى من؟ إلى النبي. قول الخوئي إنما نقول بحجيته إذا قلنا بحجية شنو؟ ساعد بحجية قول المسلم وحجية الاستنباط وحجية الاجتهاد في الشريعة، نقول بحجية قول الخوي. أما علي عليه السلام نقول بحجية قوله إلا إذا اتكى إلى قول النبي، لو حجية قول علي حجية ذاتية، حجية ذاتية. يعني هو كما أن رسول الله يخبر عن الحكم الواقع عن الله، جابر ترى ما عنده قابلية وما عنده قدرة أن يخبر عن الحكم الواقع المسجل في اللوح المحفوظ إلا بتوسط رسول الله، ما يقدر ما عنده قابلية أن شنو، ما عنده قابلية أن يصبر غور اللوح المحفوظ وينبئ عما في اللوح المحفوظ، ما عنده إلا بتوسط النبي. الخوئي ما عنده قابلية أن يخبر عما في اللوح المحفوظ، وإنما بمن؟ بتوسط الأئمة والنبي. أما أمير المؤمنين له أن يخبر شنو؟ الإمام أمير المؤمنين يقول إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه. لا، حجية قوله ليست موقوفة على من؟ على أن يتكئ على قول النبي وعلى أن يروي هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست موقوفة على أن يكون حجية قول الإمام من باب حجية الاجتهاد والاستنباط في الرأي. لا، وبعبارة أخرى حجية قول الأئمة ليس من باب أنهم استثنوا زيادة، عبارة الشيخ هاي ليس من باب أنهم يحكون عن السنة، بل قولهم هو السنة. ليس حجية قول الأئمة من باب أنهم يخبرون عن منبع التشريع وهو رسول الله، بل هم ساعدني هم من بعد الشيء. نعم رسول الله أشرف، هذا خاف واحد يسمع الكلام يقول جاي الشيء رسول الله أشرف. أقول للأئمة سبيلان في الإخبارات عن الأحكام الواقعية، مرة يخبر بتوسط النبي، هذا ما أدري مشكلة، كما هو الإمام الصادق عليه السلام قال كل ما حدثتكم بحديث مضمون رواية فاعلموا أنه أحدثكم عن أبي، وأبي ينقل عن جدي وجدي عن أبي، وعان إلى عن علي، وعلي ينقل عن الرسول، والرسول ينقل عن جبرائيل، وجبرائيل ينقل عن الله عز وجل. قال شيء بس أقول قول الإمام صلى الله عليه وسلم، إحنا عقيدتنا أنه قول الإمام حجة حتى وإن لم يتكئ على قول النبي، هذا اللي يقول الشيخ صلى الله عليه وسلم. وقول الإمام حجة حتى وإن لم نقل بحجية الاجتهاد في الرأي. ففرق بين جابر بن عبد الله الأنصاري وعلي والخوئي، مع أن الثلاثة يتفقون في الشنو؟ قولهم حجة، لكن الحجية المسجلة لجابر غير الحجية المسجلة لمن؟ لمن؟ والحجية المسجلة للخوي غير الحجية شنو؟ هسه بالأثناء بعضهم يشكل علينا، ما أدري الوقت يتدارك أيهم، البعض يشكل علينا يقول يابا انتو قحط، انتو عندكم الامام موسى ابن جعفر الكاظم صلوات الله عليه، واحنا عندنا منه الامام ابي حنيفة، عود ليش الا نتبع الامام الكاظم وليش ما نتبع الامام ابي حنيفة؟ عندكم امام وعندنا امام، انتو تعتقدون بامامة ابي حنيفة لو ما تعتقدون؟ يقول ايه امام ابي حنيفة. يقول خو احنا هم الامام الكاظم يا عود، شنو الفرق بين الامام المسجل للامام الكاظم والامام التي تثبت لابي حنيفة؟ تفرق هذا على التفرق. وشنو الإمامة الثابتة؟ ما هو الفارق المفرق بين الإمامة الثابتة لجعفر الصادق أو للإمام الجواد والإمامة الثابتة للطبري وللرازي وللشافعي وللحنبلي؟ ذول كلهم أئمة، فمثل ما أنتم عندكم أئمة إحنا عندنا أئمة، ليش بس باؤكم تجر وباؤنا لا تجر؟ إمامتكم معتبرة وإمامتنا ليست معتبرة، والحال الإمامة هي الإمامة، مش البعض الإمامة هي الإمامة. إحنا شو نقول؟ نقول لا فرق فرق. الإمامة الثابتة في حق الأئمة غير الإمامة الثابتة وين؟ في حق الغير. الإمامة بمعنى جواز الإخبار عن الدين والمخبرية عن أحكام الله عند أبي حنيفة غير عند الكاظم. الإمام الكاظم يخبر عن الله إمام بأي معنى؟ أن يخبر عن الله بلا توصل، له القابلية أن يخبر عن الله شنو؟ بلا توصل. بينما نتحدى أبو حنيفة أن عنده قابلية وقدرة أن يخبر عن الله بلا توصل، هذا هو الشيء. ثم الإمام المسجل للإمام الكاظم نقول إمام بمعنى شنو؟ إمام متقدم. متقدم شنو؟ بالفقه، بالعقائد، بالتفسير، بالتأريخ، بعلوم الدين كثيرة. نقول هو إمام في كل علوم الدين بخلاف أبو حنيفة. أنتم تعترفون تقول الإمام أبي حنيفة، لما نسألك يقول أبو حنيفة إمام في شنو؟ بالتفسير إمام أبو حنيفة. هم السنة شو يقولون؟ أبو حنيفة. ليش أبو حنيفة؟ لما نقول أنت إمام في أي شنو؟ إمام إحنا عندنا فقه وعندنا عقائد وعندنا تفسير، وهذا كل علم ياخذ عمر الانسان. ترى ما بنات ان واحد شنو اليوم دعوه انه دعوه الفقيه الجامع الايمان، اليوم ماكو دعوه هيك. بعض الفضلاء يطرح دعوه، شنو يطرح دعوه؟ انه احنا الان نريد فقيه جامع مانع. شنو جامع مانع؟ فقيه في التفسير، وفقيه في العقائد، وفقيه في الفقه، وفقيه ما ادري كل علوم الدين، في الفلسفه، وي 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 الى اخره. يقول هو هي دعوة لو قبلت، يعني لو كانت في عالم الإمكان ممكنة، هواي جميلة. بس أنا أتحداك أن عمر إنسان يسعى عن شنو؟ يكون هم متخصص في العقار، هم متخصص في الفقه، هم متخصص وين؟ بالتفسير. وين يجي؟ العمر قصير بتعبير أمير المؤمنين، والعلم كثير، فخذ من كل علم اللبابة. يبقى أنت لابد أن تحسد نفسك على صنف من الناس. من يقبل منك يقول أنا عقائدي من الطراز الأول، وأنا فقيه في الحلال والحرام من الطراز الأول، إلا أن تؤتى قدرة يعني بعد. وأنا عالم بالتفسير من الطراز الأول، وأنا فيلسوف من الطراز الأول، وأنا أصولي من الطراز الأول. ما عندنا من الطراز الأول، من الطراز الأول سجل لك فد واحد أنت من الطراز الأول، واضح؟ فنقول الإمام لما نسأل أبو حنيفة أنت إمام، إمام شنو؟ يقول إمام بالفقه فقط. نقول له إمام بالتفسير، يقول لا 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 الرازي إمام بالتفسير. نقول له إمام بالتأريخ، يقول لا 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 الطبري إمام بالتأريخ. نقول إمام بالعقائد، يقول لا 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 الآلوسي إمام بالعقائد. أما أنا إمام بالفقه. أما الإمام الكاظم لما نقول إمام، إمام بأي معنى؟ هم بالفقه فقط، هم بالتفسير فقط، هم بالتأريخ فقط، هم بالعقائد فقط. لو إمام في كل علوم الدين، إمام في كل علوم الدين. هذا الفارق الثالث. الفارق الثالث لو نجيب الإمامة نقول هي في حقل الفقه، في حقل الفقه أبو حنيفة إمام بالفقه، والكاظم إمام بالفقه. إمامتهم هم على وتيرة واحدة. لو إمامة الإمام الكاظم متقدمة عن إمامة أبي حنيفة، بمعنى نقول له أنت أبو حنيفة إمام بالفقه، الإمام بالفقه يعني عندك إحاطة تامة بكل مسائل الفقه. يقول لا 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 ما أدعي من الفقه. إذن هو أبو حنيفة الرجل لما يقول إمام، أولا يدعي أن الإمامة في أبي حنيفة ليست شاملة لكل علوم الدين، بل هي مختصة وين؟ بالفقه. واختصاصه بالفقه الرجل لا يدعي لنفسه شنو؟ أنه محيط بكل مسائل الفقه. لا، يقول أنا عالم بالفقه، فقيه، إمام بالفقه، محيط بنسبة 70% بمسائل الحلال والحرام. أما الإمام الكاظم عليه السلام محيط 75%، لو إحاطة تامة في كل مسائل الفقه. فلذلك البعض يقول إمام وإمام، عندكم إمام وعندنا إمام. مثلا جريت الحديث هنا هم كذلك، نقول الرسول قول حجة، والإمام قول حجة، وجابر بن عبد الله الأنصاري قول حجة، والسيد القوي عند حجة. الحجة وإن كانت واحدة في الجميع، بس فيها فارق جوهري في الحجية التي تسجل على للحديث. تتم إن شاء الله إلى يوم السبت. اللهم صل على محمد وآل محمد.